بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أدلة اشتراط المتابعة لرسول الله من كتاب الله تعالى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الدلالة. قال: ومن أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وفي صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا خطب الناس يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع أدلة اشتراط المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة، فذكر بعض الآيات الدالة على اشتراط المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام في العبادة، وأن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت فيها المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، هذا فيه الأمر باتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسير على طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسبيل الذي بينه عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية فيها الأمر بالاتباع، باتباع سنته عليه الصلاة والسلام، والتحذير من اتباع السبل المخالفة لسبيله عليه الصلاة والسلام الذي كان عليه، والذي بينه بقوله وفعله وإقراره عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في المسند وعند الحاكم كذلك وعند النسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما، وخط بجانب هذا الخط الطويل المستقيم خطوطا عن اليمين وعن الشمال، وأشار إلى الخط المستقيم الطويل وهو الوسط كما جاء في بعض الألفاظ، وتلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مبين عليه الصلاة والسلام أن هذه السبل وهذه الطرق التي هي مخالفة لهذا الطريق الوسط وهو الحق سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فهذه الآية فيها من أنواع الدلالة في اشتراط المتابعة الأمر، وأن الله جل وعلا أمر بذلك، أي باتباع سنته عليه الصلاة والسلام، وحذر من مخالفة طريقه وسبيله عليه الصلاة والسلام، وأن مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريق النبي عليه الصلاة والسلام سبب للضلال وسبب لخطف الشياطين واجتيال الشياطين لهؤلاء. والآية التي بعدها: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا فيه بيان أن الله جل وعلا لا يقبل إلا ما كان فيه المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، والدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الإسلام، فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا فيه بيان وجوب اتباع رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ودين النبي عليه الصلاة والسلام محمد الذي أرسل به، فمن خالف هذه الطريقة وهذا السبيل وهذا الدين فعمله مردود غير مقبول. لماذا؟ وإن أخلص فيما تقرب به من عبادات لله جل وعلا فإنها مردودة، لأن هذه العبادات وإن ادعى هذا المتعبد أنها عبادات هي ليست كذلك، لأن العبادات إنما هي ما وافق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد من المتابعة، وإلا فمهما صلى ومهما تصدق ومهما فعل وفعل وفعل إذا لم تكن هذه العبادات موافقة لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهديه عليه الصلاة والسلام فهي مردودة. والآية التي بعدها وهي قوله جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا فيه بيان للمفلحين الذين أفلحوا والذين وفقوا حيث تقبلت أعمالهم منهم وعباداتهم، وهم الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، اتبعوا ما جاء به عليه الصلاة والسلام هو هذا النور والهدى الذي أرسل به عليه الصلاة والسلام، فمن اتبع فقد أفلح وقبل عمله وقبلت عبادته، ومن لم يتبع هذا الهدي الذي أرسل به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه خاسر وقد ضل وزاغ وانحرف ولا تقبل أعماله ولا عباداته. وقوله هنا في وصف النبي عليه الصلاة والسلام أي في التوراة والإنجيل، كما قال جل وعلا: الذين يتبعون النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون. هكذا وصفهم ربنا جل وعلا وأثبت لهم الفلاح وقبول أعمالهم وعباداتهم، لأنهم اتبعوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وهو هذا النور وهو الهدى الذي أرسل به ودعا إليه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دلالة على الأمر باتباعه واتباع النور الذي أنزل به عليه الصلاة والسلام وأرسل به. قال: إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الدلالة، يعني النصوص في الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة الدلالة، تارة بالأمر باتباعه عليه الصلاة والسلام، تارة ببيان الفلاح لمن اتبعه وأن الفلاح لا يكون إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام، وتارة كذلك بالتحذير من مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وتارة كذلك ببيان الخسارة في حق من خالف طريقه عليه الصلاة والسلام وهديه وسنته، وهكذا تارة ببيان الوعيد الشديد الذي يلحق من خالف، وتارة كذلك ببيان أن الثواب لا يتحقق لصاحبه وقبول العمل إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالذي يرجو الله واليوم الآخر ويرجو الثواب والجنة إنما يكون ذلك بجعل الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة له، فيتابع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه عليه الصلاة والسلام. وهكذا تارة ببيان أن الهدى إنما يكون باتباعه عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. وهكذا قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهداية والتوفيق إنما يكون باتباعه عليه الصلاة والسلام. وقال جل وعلا: ومن يطع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فإن الآيات كثيرة متنوعة الدلالة وكلها دالة على وجوب اتباعه عليه الصلاة والسلام، والشراط متابعته والشراط متابعته عليه الصلاة والسلام في العمل والقول والعبادة، وإلا فلا تقبل الأعمال والعبادات والأقوال إذا لم يكن معها المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كذلك الأحاديث من السنة كثيرة، ذكر رحمه الله تعالى ما جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورواية من عمل عملا هي رواية عند مسلم، والذي جاء في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا دليل واضح أن العمل إذا لم يكن موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو مردود على صاحبه، لم يقبله الله جل وعلا. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. لماذا؟ لعدم وجود شرط المتابعة له عليه الصلاة والسلام. وهكذا حديث جابر بن عبد الله في خطبة الحاجة التي كان يخطبها عليه الصلاة والسلام، كان إذا خطب عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وجاء خارج الصحيح وكل ضلالة في النار. وهذا واضح أيضا أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام واجب، وهو خير الهدي، وهو اتباع هديه عليه الصلاة والسلام. فمن اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل عمله، وإلا فمردود. ومن أحدث فقد وقع في شر الأمور والعياذ بالله، لأن المحدثات في الدين من شر الأمور، والبدع في الدين والابتداع، لأن هذا من الضلال الكبير، فلابد من المتابعة. فالعمل إذا كان فيه متابعة قبل، وإذا لم يكن فيه متابعة صار بدعة والعياذ بالله، ورد على صاحبه ذلك العمل أو القول أو العبادة. وهكذا في حديث العرباض بن سارية الذي جاء عند أهل السنن، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا فيه أمر منه عليه الصلاة والسلام بالتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأنهم لا يسنون شيئا إلا أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فسنة الخلفاء الراشدين من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما سنه الخلفاء الراشدون فهو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسير عليها. وفي هذا كلام لأهل العلم، هل كل ما سنه الخلفاء الراشدون أو أحد الخلفاء الراشدين فإنه يقبل ويعمل به أم لا؟ فيه خلاف بين العلم. من أهل العلم من يقول إذا خالف نصا أو لم يوافق عليه بعض الصحابة فإنه لا يكون كذلك، مثل مثلا أذان عثمان الثاني الذي سنه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فحصل خلاف بين العلم. فمن أهل العلم من جعله سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وعثمان من الخلفاء الراشدين. وبعض العلم قال لا يكون كذلك، لأن هناك من الصحابة من خالف في ذلك ولم يقر بأن هذا من السنة. وهذه مسألة يتسع فيها الخلاف، ولا ينبغي أن تكون مثار جدل وخصومات وغير ذلك، بل يجب أن تتسع الصدور لمثل هذا الخلاف الدائر بين أهل السنة والجماعة. فمن رأى أن ذلك من سنة عثمان فعليه أن يعمل بذلك ولا ينكر عليه، ومن لم يرى ذلك من السنة التي يعني يعمل بها لمخالفة بعض الصحابة لها وعدم قبول ذلك فيعمل بذلك، ولا يكون هذا محلا للإنكار، لأن هذا ما يسعه باب الاجتهاد، والناس فيه بين أجر وأجرين ما داموا من أهل الاجتهاد. فالشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع سنته والعض عليها بالنواجد، وخاصة في أيام الفتن، وخاصة في آخر الزمان، وذلك لكثرة الفتن وانتشار الفتن وخروج أدعياء الفتن. فالإنسان أوجب عليه وآكد عليه أن يعض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا مخرج من الفتن إلا باتباع الكتاب والسنة والعض على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فذكر العلاج عليه الصلاة والسلام بعد أن بين الداء ذكر الدواء، بعد أن بين الداء ذكر الدواء، وهو التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام والعض عليها بالنواجد، وهكذا سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده رضي الله تعالى عنهم. وحذر من محدثات الأمور، وبين أن هذه المحدثات بدع وضلال. قال رحمه الله تعالى: ولا تتحقق المتابعة إلا بموافقة العبادة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. ذكر رحمه تعالى أن المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، المتابعة في العبادة لا تتحقق إلا بموافقة العبادة للشرع، يعني لا يكون الإنسان متبعا للشرع إلا إذا وافقت العبادة الشرع. إذا وافقت العبادة الشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. إذا وافقت العبادة التي تعبد بها العبد ربه جل وعلا، العبادة التي تعبد العبد ربه جل وعلا بها لا تكون مقبولة ولا تتحقق فيها المتابعة إلا إذا وافقت هذه العبادة الشرع في هذه الأمور الستة. الأول موافقة العبادة للشرع في سببها، الثاني في جنسها، الثالث في قدرها، الرابع في كيفيتها، الخامس في زمانها، السادس في مكانها. مثال لموافقة العبادة للشرع في سببها، مثلا صلاة الكسوف وصلاة الجنازة لها سبب، تؤدى لسبب إذا خسفت الشمس أو كذلك كسوف القمر فتصلى هذه الصلاة، فسببها الخسوف، فمن صلى هذه الصلاة لغير سببها هذه لا تقبل، هذه عبادة مردودة غير مقبولة. لماذا؟ لأنها لم توافق الشرع في السبب، لم توافق الشرع في السبب. سبب شرعية هذه الصلاة وجود سببها وهو خسوف القمر أو كسوف الشمس، وهذه صلاة الجنازة إذا مات أحد نعم صلي عليه، فإذا صلى أحد صلاة جنازة على غير ميت صلي على من؟ لم يوجد سبب هذه الصلاة. ومثال موافقة العبادة للشرع في جنسها، مثلا الأضحية. الأضحية لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، إما من الأبل أو البقرة أو الغنم، من ضحى بدجاجة أو ضحى بأرنب هذه عبادة لا تقبل. إذا تقرب الإنسان يوم الأضحى بذبح أرنب أو بذبح دجاج يقول أتقرب الله جل وعلا بهذه الذبيحة، هذا لا يقبل، هذه ليست أضحية. لماذا؟ لأن هذه العبادة خالفت الشرع في جنسها، وإنما يضحى من جنس بهيمة الأنعام الإبل أو البقر والغنم. وهكذا كذلك أيضا ما يتعلق مثلا بزكاة الفطر على الصحيح، إذا أخرج الإنسان زكاة الفطر مالا هذه العبادة لم توافق الشرع في جنسها الذي جاء، صاعا من طعام، صاعا من بر، صاعا من شعير، أما المال ليس من جنس الطعام ولا من جنس المذكورات، فإذا لا تقبل على الصحيح. لماذا؟ من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه العبادة خالفت الشرع في جنسها. ومثال لمخالفة العبادة للشرع في قدرها كعدد الركعات، مثلا كعدد الركعات للصلوات، من صلى صلاة العصر 3 ركعات لا تقبل، نعم خالفت في القدر وفي العدد. من رمى الجمرات ب6 جمرات لا تقبل، من طاف 6 أشواط لا تقبل، عبادة خالفت الشرع في القدر. الواجب 7 أشواط في الطواف، نعم، وهكذا الصفا والمروة، وهكذا في رمي الجمار. فإذا لابد موافقة العبادة للشرع في قدرها. مثال لمخالفة الشرع في الكيفية، إذا سبح الإنسان أو كبر أو هلل بكيفية غير موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومثال هذا حديث عبد الله بن مسعود عند الدارمي حين دخل وجد قوما حلقا يذكرون الله يسبحون الله 100 يكبرون 100 ويهللون 100 لكن بكيفية مخالفة، معهم حصى ويعدون، فقال لهم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم أن لا يضيع من حسناتكم شيء، فأنكر عليهم بيّن أن هذا من البدع وأنهم مفتتحوا باب ضلالة. لماذا؟ لأن هذا بدعة، هذه ليست عبادة، عبادة مردودة غير مقبولة. لماذا؟ خالفت الشرع في الكيفية. فكل أذكار وكل أعمال نعم وأقوال تخالف الشرع في الكيفية فهي مردودة. لابد من موافقة العبادة للشرع في الكيفية أيضا. ومثال لمخالفة الشرع مخالفة العبادة للشرع في المكان كمن وقف مثلا بغير عرفة. الواجب في الحج الوقوف بعرفة في هذا المكان الذي هو عرفة. شخص وقف بغير عرفة نعم هذا لم يأتي بالعبادة الموافقة للشرع في المكان لأنه وقف بغير عرفة، وقف بغير عرفة، والحج عرفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه العبادة الوقوف خالفت الشرع في المكان لأن صاحبها أتى بها في مكان غير المكان الذي أمر به الشرع الوقوف فيه. وكذلك مثلا من حج في غير البقاع، نعم إذا حج الإنسان في الحول أو في هود سبع مرات في هود كالحج، كيف كالحج؟ هل هناك منى وهل هناك مقام إبراهيم وهل هناك الصفا والمروة وهل هناك مكان رمي الجمرات وهل هناك جبل عرفة؟ كيف تكون سبع مرات؟ والله لو حج مليون مرة وهو يذهب طول حياته يوميا يذهب إلى الحول ويرجع إلى أن مات، لو عاش 100 سنة وهو يذهب يوميا إلى الحول ويدور في تلك الأماكن والله ما رجع إلا بالسيئات وما رجع بحسنة واحدة، كيف فضل أن يكون قد أتى بحج؟ الحج له أمكنة معروفة، الحج ليس في اليمن وليس في مصر وليس في إيران وليس في الحول وليس في الحج في تلك البقاع، الحج في تلك البقاع التي حج فيها إبراهيم الخليل والتي حج فيها الأنبياء، نعم ليس الحج هناك عند هؤلاء الضلال الذين يزعمون أنهم يذهبون إلى مناسك عظيمة وأن لهم هناك حجا أعظم من هذا، لا، العبادة لا تقبل إلا إذا وافقت الشرع في المكان، إذا أدى العبادة في المكان الذي جعله الشرع مكان للإتيان بهذه العبادة فنعم، وإلا فليست بعبادة أصلا بل هي مردودة على صاحبها وهي من البدع والمحدثات. ومثال لمخالفة العبادة للشرع في الزمان مثلا من ضحى قبل صلاة العيد، من ضحى قبل صلاة العيد ذبح بعيرا يعني بعيرا بكذا وكذا، لكن قبل الصلاة يقول هذه عبادة أنا تقربت بها إلى الله جل وعلا، نقول هذه العبادة لا تقبل وهذه ليست تضحية. لماذا؟ لأن الزمن الذي أتيت بالعبادة فيه نعم ليس هو الزمن الذي حدده الشرع، فالعبادة عبادتك خالفت الشرع في الزمان، فلا بد أن تذبح في الزمان الذي حدده الشرع وهو بعد الصلاة، فصل لربك وانحر، وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى ضحى عليه الصلاة والسلام، فلا بد من الزمان. من وقف كذلك في غير اليوم التاسع وقف في اليوم الثامن يقول هذا وقوف بعرفة، لا، نقول هذه عبادة خالفت الشرع في الزمان لأن الوقوف بعرفة يكون اليوم التاسع ليس اليوم الثامن وليس اليوم العاشر وليس اليوم السابع، فإذن العبادة لا حتى تكون مقبولة لا بد أن توافق الشرع في هذه الأمور كلها، توافق الشرع في سببها، توافق الشرع في جنسها، توافق الشرع في قدرها، توافق الشرع في كيفيتها، توافق الشرع في الزمان وفي المكان. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تتحقق المتابعة إلا بموافقة العبادة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. قال والعبادة أنواع كثيرة فمنها الصلاة والذبح لقوله تعالى فصل ربك وانحر، وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن صلى لغير الله فهو مشرك، ومن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهو مشرك. هذا فيه ذكر للعبادات وهي أنواع كثيرة، ذكر الصلاة والنسك وذكر وهو الذبح، وذكر كذلك التوكل، وهكذا ذكر رحمه تعالى في هذا الموضع الخوف والخشية والرهبة والتقوى وغير ذلك من هذه العبادات. والعبادات من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. المنافقون يصلون لكن صلاتهم لغير الله، صلاتهم لغير الله، لا يصلون لله جل وعلا، نعم، وإنما يصلون لتحقن دماؤهم وأموالهم ودماؤهم فيصلون. فصلاة المنافقين صلاة لغير الله ليست لله جل وعلا. فمن صلى لغير الله فقد أشرك، من صلى لغير الله فقد أشرك. من داوم صار لا يصلي إلا لأغراض دنيوية، وهذا لا يتوقع من مسلم أصلا. لا يمكن أن يستمر المسلم في صلاته وهو لا يصلي إلا لأغراض دنيوية، دائما يصلي لأجل أغراض دنيوية، نعم، فهذا كافر بالله جل وعلا. لكن ممكن أن يحصل منه يعني صلاة يدخل فيها ما يريد الصلاة، لكن صلى لأجل رأى أنه رأى فلانا حتى لا يقول فلان لا يصلي فصلى، قد يحصل من ذلك المسلم وقد يتوقع منه حصول هذا. لكن أن يستمر على ذلك صلي خمس صلوات في اليوم والليلة وكلها لا يريد بها إلا حظا دنيويا، هذا لا يتوقع من مسلم أصلا أن يصدر منه ذلك، وإنما هذا يصدر من المنافقين ومن الكفار. فنفرق بين من ربما يقع منه ذلك مرة وتغلبه الشهوة أو غير ذلك، وبين من يستديم على ذلك فيشبه المنافقين في صلواتهم. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذكر العبادات الأخرى التي ذكرها المؤلف في هذا الفصل في درسنا اللاحق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.